بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول، وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميته، وإتلاف الثلاثة هدر، وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه، وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه، وإن خص الرقيق رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأولى ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم عقد رحمه الله هذا الباب، وهو باب الغصب، وفيه 100 مسألة وازدادت 9. وعدد هذه المسائل يدل على كمال هذه الشريعة وحفظها للحقوق، سواء حقوق الغاصب أو المغصوب منه، كما يتبين إن شاء الله تعالى. أما المسألة الأولى ففي تعريفه، وهو الاستيلاء قهراً على حق معصوم بغير حق، والمسألة الثانية في حكمه، وهو التحريم، والثالثة في دليله، أي دليل التحريم، دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، سواء أكلوها بالغصب أو الحيلة أو السرقة أو غيره. ومن السنة حديث سلمة في حجة الوداع، حديث أبي بكر رضي الله عنه في حجة الوداع، أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهو من المتفق عليه. وانعقد إجماع الأمة على تحريمه، ودل على هذا أيضا النظر الصحيح لما فيه من إضرار وإخلال بأمن الناس على أموالهم. قال رحمه الله: وهو، أي الغصب الذي تتعلق به الحرمة وقد يثبت به الضمان للعين أو للمنفعة، هو الاستيلاء. فهذا شرط فيه، أن يكون فيه استيلاء، لا إن دفع له المالك أو رماه عليه أو وضعه في سيارته أو فناء داره، فشرط ثبوت الغصب الفعل من الغاصب على هذا الوصف. قال: على حق، سواء كان الحق مالا كسيارة أو جوال أو أرض، أو كان الحق اختصاصا كغصب بسطة بيعه أو كلب صيده وإن لم يكن مالا. وقوله على حق غيره وهو المعصوم، مسلما كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فلا غصب في الاستيلاء على مال حربي. قال: بغير حق. وقال: قهرا، لا إن أخذه خفية من حرزه، فهذا الأخذ سرقة لها أحكامها، ولا إن أخذه جهرة على وجه الخفية فهو انتهاب له حكمه، ولا إن أخذه أمين فهو اختلاس وخيانة لها حكمه. فشرط ثبوت الغصب الذي تترتب عليه الأحكام الآتية أن يكون باستيلاء وأن يكون بالقهر، والقيد الثالث أن يكون بغير حق، فلا يكون أخذ الولي والوصي مال الصبي غصبا، ولا يكون أخذ الحاكم مال المفلس غصبا، لأنه أخذ بحق. قال: من عقار، من بيانية، والعقار هو المعقور، من دور أو أراض أو بساتين، فيقع عليها الغصب على الصحيح لحديث عائشة رضي الله عنها وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد الشبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وإنما ذكره إشارة إلى خلاف من منع. المسألة العاشرة: صورة غصب العقار يكون بدخوله قهرا مع إخراج ربه منه أو بقائه في ضعف، هذه صورة غصب العقار. أما دخوله مع بقاء ربه بقوة فلا يثبت به الغصب. فينتبه لقيود الفقهاء رحمهم الله. قال: ومنقول كسيارة وجوال وعبد وحيوان، فيقع عليها الغصب بإجماع. قال: وإن غصب كلبا يقتنى، وهي 12، والكلب المقتنى هو واحد من 3 المأذون فيها شرعا لحرث أو صيد أو ماشي، فإذا غصب كلبا يقتنى رده وجوبا لجواز اقتنائه والانتفاع به، أو غصب خمر ذمي رده لأنها مال عنده يقر على شربها لإباحته في شريعته. 14: شرط وجوب رده ألا يجاهر الذمي به، فإن جاهر فلا حرمة له كما تقدم في أحكام أهل الذمة. قال: ولا يرد جلد ميتة غصبه سواء دبغ أو لم يدبغ، لأنه على المذهب المنصوص عليه في هذا المتن لا يطهر به، أي بالدباغ. والصواب أنه يطهر بالدباغ لعموم حديث ابن عباس على ما تقدم في الطهارة، ويفرع عليه وجوب رده إذا غصب. سواء دبغ أو لم يدبغ، لأن المغصوم منه قد يدبغه فيرد. قال: وإتلاف الثلاثة هدر، وهي السادسة عشرة. والثلاثة يعني الكلب والخمر المحترمة، خمر الذمي وجلد الميتة. قال: هذه الثلاثة هدر، فلا يضمن الغاصب قيمتها لعدم حرمتها في نفسها، ولا يضمن أجرة حبسها لما في الصحيحين من حديث عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وفي مسلم عن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث. وفي الصحيحين عن جابر يرفعه: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام. وهذا دليل الخمر والجلد الميت. السابعة عشرة: إطلاق العبارة يدل على أن إتلافها هدر، سواء كان المتلف مسلما أو ذميا. الثامنة عشرة: في قوله: وإن استولى على حر لم يضمنه، يعني لو مات لم يضمنه، لأنه ليس بمال. يعني لو مات وهو تحت يد الغاصب، مات حتف أنفه، لا يضمنه، لأنه ليس بمال، سواء كان صغيرا أو كبيرا. أما لو مات بسبب الحبس، يعني حبس عنه الطعام أو أنهشه حيا أو كذا، فهذه أسباب مؤثرة يأتي ذكرها إن شاء الله في القصص. والقاعدة عند الفقهاء رحمه الله، وهي من القواعد الكلية: الحر لا يدخل تحت اليد، فلا يتحقق في حقه الغصب. التاسع عشرة: ما كان مع صغير من مال أو حلي أو ثياب يضمنه إذا أتلفها أو أخذها، لأنها مال. المتمم للعشرين: مفهوم العبارة لو استولى على عبد أو أمة ضمنه، لأنه مال إذا مات تحت يده. قال: وإن استعمله كرها، كأن يكرهه على بناء أو على خياطة أو على حمل متاع، فعليه أجرة عمل الحر، لأن منافعه متقومة، فالحر لا يباع لكنه يستأجر. قال: أو حبسه، يعني مدة لمثلها أجرة، فعليه أجرته، لأن منافع الحر متقومة وقد فوتها عليه بالغصب. الثالثة والعشرون: لو منعه العمل دون غصب، قال: لا تعمل، فلم يعمل، أو دون حبس، لم يضمن منافعه، لأنه حر. وإنما قال الفقهاء: الحر لا يدخل تحت اليد، لأن الشريعة لا تريد منه أن يأذن لغيره بغصبه، يمتنع ولو بالمقاتلة، فمن قتل دون نفسه، دون دمه، دون ماله، دون عرضه، فهو شهيد. وهذه من عزة المسلم في الإسلام. الرابع والعشرون: في قوله رحمه الله: ويلزمه، أي الغاصب، رد المغصوب، هذا بإجماع، إن كان المغصوب باقيا بحاله وقدر على رده، لحديث السائب بن يزيد يرفعه: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليرده. رواه أبو داود وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى عليه. وفي حديث سمرة وفيه ضعف: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أبو داود والترمذي. الخامس والعشرون في قوله بزيادته إن زاد، سواء كانت الزيادة متصلة كالسمن أو منفصلة كالولد، لأنها نماء مال المغصوب منه فيكون لمالكه لا للغاصب. قد قال عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. قال: وإن غرم أي على رده أضعافه، وهي السادسة والعشرون، فإنه يتحمل هذه الغرامة إذا غرم، إما لبعد مكانه أو كان أصلحه أو بناه أو زاد عليه، للحديث الذي أشرنا إليه سابقا وهو لسعيد بن زيد رضي الله عنه يرفعه: ليس لعرق ظالم حق، رواه الترمذي وحسنه. ثم قال رحمه الله: وإن بنى في الأرض أي المغصوبة أو غرس فيها لزمه القلع، للحديث الذي تقدم ولقاعدة الضرر يزال. والآلة والغرس له إذا قلع. الثامن والعشرون في قوله: وأرش نقصها أي يلزمه أرش النقص بسبب فعله دفعا للضرر. والتسوية للأرض لأنها تخرب بالغرس، للقاعدة تقدمت، فخرابها ضرر يزال. والأجرة أي أجرة الأرض مدة الغصب، لأن منافعها ذهبت تحت يده. والأجرة الواجبة هي أجرة المثل في العادة. الحادية والثلاثون: لو زرعها، والزرع مختلف عن الغرس. لو زرعها فلربها إبقاؤه إلى الحصاد، وله أجرة المثل، وله أخذ الزرع بثمنه، وله إجباره على إزالته، لحديث سعيد الذي تقدم. الثاني والثلاثون في قوله: ولو غصب جارحا، يعني للصيد الذي ذكره الله عز وجل في قوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أو غصب عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا، أي بالجارح. فالصيد لمالكه، أو حصل من العبد نفعا صناعة أو حطبا أو نحو ذلك، فما يحصله فهو للمالك، أي مالك الجارح أو العبد أو الفرس، لأن ما حصل كان بسبب ملكه، بسبب ملك المالك. والصواب والله أعلم في هذه المسألة أن ما حصله له، أي للغاصب، لأنه بفعله، وللمالك أجرة المثل. كما لو غصب منجلا أو محشة أو عطيفا واحتطب به، أو سيارة وعمل فيها، أو كالحبل يأخذه ويربط به. والقاعدة: الخراج بالضمان، والضمان مدة الغصب على الغاصب. ولا يشكل على هذا ما تقدم من أن النماء المتصل والمنفصل للمالك، لأنه نتاج العين المغصوبة. أما هنا فالصيد خارج وجاء بفعله هو، أما النماء المتصل والمنفصل هناك فهو متصل أو منفصل من العين المغصوبة نفسها، والله أعلم. الثالثة والثلاثون في قوله رحمه الله: وإن ضرب المصوغ نقدا، يعني جعل المصوغ من الذهب أو الفضة جعله نقدا، أو جعل الحديد سيفا أو صنع من الخشب كرسيا، أو نسج الغزل لحافا أو ثوبا، أو قصر الثوب يعني دقه بالقصرة وبيضه، هذا التبيض في القديم للثياب، والثوب هنا المقصود به القماش، أو صبغه يعني صبغ الثوب لونه، ونجر الخشبة جعلها بابا أو سريرا أو دولابا، أو صار الحب زرعا وهو في يده، أو البيضة فرخا، أو النوى غرسا، رد ذلك كله وأرش نقصه أي النقص لتعديه، قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير حق. قال رحمه الله: ولا شيء للغاصب، وهي 34، يعني فيما عمل ولو زاد به المغصوب وصلح، لأنه متبرع فضولي، صنع من الخشب المغصوب دولابا لا شيء له، تبرع في ملك غيره فلا شيء له، حتى ولو نوى الرجوع لتعديه بالاستيداء وعدم الإذن من المالك. 35، للمالك إجباره على إعادة ما تمكن إعادته، كإعادة المضروب حليا، وقيده بعض الأصحاب بما لو كان له في ذلك غرض صحيح، إذا كان في الإعادة غرض صحيح، أما إذا طلبها تعنتا فليس له، خاصة إذا زادت الصنعة في قيمة المغصوب، وهذا الغالب. قال: ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب، سواء نقص بفعله أو بغير فعله لتعديه بالغصب، فلو غصب شاة وذبحها ردها وضمن نقص قيمتها بالذبح، أو يضمنه المالك المثل، لكن الأصل في الضمان، وسيأتي الأصل في الضمان، أن يرد العين، فإن تعذر رد العين رد المثل، فإن تعذر المثل رد القيم. قال: وإن خسر الرقيق رده مع قيمته، أي مع قيمته قبل الخصام، رده لأن العين موجودة وهو الرقيق وهو العبد، ورد معه قيمته لأن في الخصيتين كمال القيمة، كما أن في خصيتي الحر تمام الدية. وقد أتلفها، سواء زادت قيمته بالخصاء أو نقصت، كما لو غصبه وقطع يديه أو جدع أنفه أو قطع ذكره، فإنه يرده مع قيمته، يرد هو لبقاء العين، ويرد القيمة ضمان لما أذهب منه. قال: وما نقص بسعر، أي بسعر السوق، لم يضمن، لأنه بفعل الله. قال: لم يضمن، فقد رد العين بحالها، ولم تنقص عينها ولا صفتها، ونقص السعر حاصل سواء كانت في يده أو في يد المالك. والصواب والله تعالى أعلم، إن كان المغصوب عرض تجارة وأخر بيعه بالغصب فإنه يضمن النقص، لأنه فوت على المالك البيع قبل حصول النقص، هذا أقرب والله أعلم إلى العدل. قال: ولا بمرض عاد ببرئه، يعني ولا يضمن الغاصب نقصا بسبب المرض، عاد أي هذا النقص ببرئه لزوال موجب الضمان، زال المرض صورة هذا أن يغصب عبدا فيمرض، في حال مرضه قيمته تنقص، أو غصب بعيرا وأصابه الجرب قيمته ستنقص، لو ذهب الجرب عنه عادت قيمته، ذهب المرض ذهب النقص فلا يضمن ما ذهب. ومفهوم عبارة وهذه يمكن أن تزاد كمسألة، لو نقص بمرض لم يبرأ منه ضمنه، والله أعلم، يعني هذا ما يظهر ويمكن أن يتثبت من هذا الفرع. المتممة للأربعين في قوله وإن عاد، أي النقص الذي حصل في قيمته إذا عاد بشيء آخر، عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، لا يسقط عنه الضمان، لأن الزيادة الثانية غير الأولى، وما ذهب لم يعد، كما لو غصبه وقيمته 10,000 فخصه فنقصت قيمته إلى 8 وتعلم صنعة أخرى زادت القيمة، أعادت القيمة إلى 10، فإنه يضمن الإلفين، لا يسقط ضمان النقص الذي حصل بالخصام، لأن الزيادة الثانية غير الأولى. الحادية والأربعون وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة، قالوا لأنها زيادة في نفس المغصوب فتضمن. كما لو عادت من غير جنس الأولى، صورة واضحة، يعني والعين المغصوبة عند الغاصب زادت قيمته بتعلم صنعة، ثم نسي الصنعة وهو لا زال تحت يد الغاصب يضمنه، مع أنها نشأت وذهبت وهو تحت يد الغاصب. والصواب والله أعلم عدم الضمان، لأنها لم تكن موجودة عند الغصب إلا إن طالبه برد المغصوب فماطل حتى نسي ضمنه، ماطل حتى ذهبت الصفة التي أوجبت زيادة القيمة، فإنه يكون غاصبا لهذه الزيادة من حين المطالبة والامتناع. الرابع والأربعون في قوله ومن جنسها، يعني وإن كانت الزيادة الثانية من جنس الأولى في صنعة تعلمها أو تعلم صنعة أخرى بدل صنعته الأولى لا يضمن، لأن ما ذهب عاد كما لو مرض وبري. يعني كان عنده صفة ذهبت، كان عنده صنعة نسيها وهو في يد الغاصب، وتعلم الصنعة مقاربة لها مساوية لها، فإنه لا يضمن نقص ذاك، لأن هذا من جنس هذا. قال إلا أكثرهما، أي لو كانت الصفة الأولى أكثر نفعا، يعني صنعته الأولى تجعل قيمته 10,000 وعدمها تجعلها 6,000 والصنعة الثانية ترفعه إلى 8,000 يضمن كم؟ 2,000، فيضمن أي لو كانت الصفة الأولى أكثر نفعا والثانية دونها ضمن الفرق. نختم بمسألة وهي 45 في هذا الفصل، لو جنى المغصوب على الغاصب فهدر، يعني لو غصب عبدا فجنى عليه فهذا لأنه ظالم، وإن جنى على غيره فعلى من؟ فعلى الغاصب، أرش جنايته. ونكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن من أخذنا عنه هذا المتن وغيره، وعن كل من أخذه عنا وعمل به ونشره ودل عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.